أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم الأكرمين وأطهر الأطهرين وأطيب الأطيبين محمد وعلى آله طيب طهر الكرم أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة مع صاحب الجواهر رحمة الله عليه والسيد يزدي وجماعة من الأعلام، أن المصلي لا يسوغ له أن يقصد التحية حقيقة بالتسليم سواء الأول أو التسليم الثاني. اللطيف هذا الكلام صاحب الجواهر في التسليم الأول، أقصد مو التسليم الأول، التسليم يعني ندبي قبل التسليم الأول، يعني في التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر هذا المطلب، يعني وكأنما يعني عند صحيح أن ينشئ الإنسان التحية، المصلي ينشئ حقيقة التحية يحيي بها سيد الأنبياء عندما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن في التسليم الأول المخرج عن الصلاة وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ذاك التسليم لا يستشكل فيه صاحب الجواهر والسيد اليزدي والجماعة. ومر بنا أن الروايات الصحيحة المعتبرة الدالة على قصد التحية بالتسليم الأول المخرج والتسليم الثاني المخرج وهو السلام عليكم، الروايات الدالة على أنه تحية للملكين أو لإمام الجماعة أو للمأمومين أو للملائكة أو للأنبياء، هذه الروايات صاحب الجواهر حملها على أنها من باب فلسفة الحكم، حكمة الحكم، وليست في صدد البيان قالا الصناعي للتشريع، يعني ليست من قبيل القسم الثاني اللي هو الأدلة المصطلحة في التشريع، وإنما هي من قبيل ليس من قبيل القسم الثاني، وإنما هي من قبيل القسم الأول التي هي في صدد فلسفة الأحكام. ولكن مر بنا أن القسم الأول من الأدلة وهو وافر في آيات القرآن وفي الروايات لا يمكن طرحه عن البحث الفقهي وزجه فقط في علم الأخلاق أو في علم الآداب الشرعية أو في علم المعارف والعقائد، بل الصحيح والأخلاق، بل الصحيح هو أيضا من مصادر التشريع الفقهي لما بينا من فوائد خمسة الآن، ولا هي الفوائد أكثر من خمس، 7، 10، 11، وهذا العدد ليس بنحو الحصر وإنما استقراء. فالصحيح أن هذه الروايات، وهذا المبحث صناعي ليس خاص ببحث التسليم الآن، هذا المبحث يواجهه المجتهد والفقيه في يوميات الاستنباط، لأن كل أبواب مشتملة في الوسائل مثلا أو غيره مشتملة على نمطين من الأدلة، أدلة من النمط الثاني الصناعي وأدلة من النمط الأول اللي هي حكمة الحكم. غاية الأمر أن الحيثيات الصناعية التي يستفاد منها في القسم الثاني المعهود المصطلح. الحيثيات الصناعية تختلف عن الحيثيات الصناعية في القسم الأول. يجب أن يكون المستنبط فطن في التمييز بين الحيثيات الصناعية. مثلا الحيثيات الصناعية المعهودة في القسم المعهود من الأدلة: إطلاق وتقييد وتحديد الموضوع والمحمول والشروط والموانع والأجزاء والمجرد. هذا هو النمط المعهود. لكن في النمط الأول لا، هناك حيثيات صناعية استنباطية أخرى غير محمودة، مثل تحديد الماهية، دعم الإطلاق، إزالة الإطلاق، كون الإطلاق أو العموم عافي عن التخصيص أو المجرة. وسنشرح في نهاية المسألة بقية الفوائد لفائدة المبحث، بس ما دام وصلنا لبحث الماهية دعونا نستثمر هذه النكتة في المسألة المقام تطبيقا. إذا في الجواب عن كلام صاحب الجواهر والسيد اليزدي وجماعه أن هذه الروايات الواردة في تحديد ماهية التسليم يدل على أن ماهية التسليم هنا ماهية للتحية. هذه الماهية التي هي للتحية حقيقة أخذت جزءا أخيرا في الصلاة. أخذت جزءا أخيرا في الصلاة. ما المعنى في ذلك؟ مثل ما مر بنا يؤخذ القنوت، عفوا الدعاء الحقيقي، قنوتا في الصلاة، جزءا مستحبا في الصلاة. يؤخذ الإقرار بالعقائد الحقة جزءا تشهدا في الصلاة. لذلك مر بنا في بحث التشهد إذا تتذكرون أن التشهد ماهية واحدة حسب الروايات كما ذكرت، أخذت في الأذان، أخذت في الإقامة، أخذت في الصلاة، أخذت في صلاة الميت، أخذت في تلقين الميت المحتضر قبل وبعد موته، أخذت في استحباب كتابة الوصية، في موارد عديدة. وهذه الصيغة من التشهد بينت بروايات عديدة في مواطن عديدة، وبالتالي إذا أمر بهذا العنوان في موطن يعني فيما يعني حواله على الأدلة الواردة في كل المواطن. لماذا؟ لأنهما هي واحدة. ولذلك من أدلة الشهادة الثالثة في الأذان وفي الصلاة، مشروعية الشهادة الثالثة في التشهد في الأذان وفي الصلاة، ما ورد في روايات التلقين من ذكر الشهادة الثالثة، وهي شهادة واحدة. ومن ثم نبني على مشروعية الشهادة الثالثة أيضا كجزء مستحب، لا من باب الأدلة العامة، من باب الأدلة الخاصة المبينة لماهية التشهد في صلاة الميت، في التلقين كما هو في التلقين، وفي كتاب أيضا ورد في الوصية. في الوصية روايات مسندة صحيحة يستحب ولن تذكر التشهد بالحق بعقائد الحق ثم توصل الوصايا الخاصة، ورد فيها الشهادة الثالثة. على كل، وكذلك في موارد أخرى، ومن ثم هذا يبنى عليه في الأذان والإقامة وفي تشهد الصلاة، هذا مضافا إلى الروايات الخاصة في تشهد الصلاة موجودة. في خصوص تشهد الصلاة مر بنا البحث، وفي خصوص الأذان مر بنا موجود روايات خاصة. يعني في روايات عامة بيانية لماهية التشهد في أي موطن، وفي روايات خاصة التشهد في هذا الموطن كذا، التشهد في هذا الموطن كذا. كما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، الصلاة على النبي وآله صلاة مأمور بها في مواطن عديدة، داخل الصلاة برا الصلاة، وفي مواطن حساسة شريفة مهمة أخرى. بينت كيفيات الصلاة على النبي التامة، الكيفية التامة اللي تذكرها الصلاة، فيها ضم جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل وجميع الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، هاي نفسها حتى في صلاة الميت. لذا كثير من الفقهاء سمعناهم يعني عملا لما يصلون على الميت يأتون بصيغ من الصلاة، يعني في الصيغة الأولى التشهد، الصيغة الثانية شنو؟ الصلاة، ثم الدعاء كذا، يأتون بصيغة الصلوات مذكورة في مواطن أخرى من الصلاة، وهذا صحيح. لما؟ لأن معنى الصلاة هو المحود المبين في مواطن عديدة، لا أن هذا الموطن يمتاز عن مواطن أخرى، نفسه. بعد ذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، رأينا أيضا كبار أجلة ذوي مرجعية عليا، مضى من مضى منهم وكذا وبقي من بقي، أيضا عند الدعاء يدعون يسهمون أدعية، زمان جايبينها دي. هو نفسه معنى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات أو للميت ذكر في مواطن أخرى، هنا يذكر نفسه حوالي. هذا بعبارة أخرى يعبرون عن الماهية ذات الحقيقة الشرعية المعهودة في العنوان، إذا أمر بها الشارع حسب ما بينا في مواطن أخرى تلقائيا تكون ذكر هذا العنوان حوالي على ما قد بينه في مواطن أخرى. بل مر بنا يتذكرون أن التشهد مع الصلاة مع الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللنفس، هذا هو مجموع التشهد، سواء في صلاة الميت أو سواء في تشهد الصلاة أو في التلقين أو في غير مواضع أخرى أو في الوصية. فكذلك هنا إذن يا صاحب الجواهر، الروايات الواردة في تفسير معنى التسليم هذا لبيان ما هي، فصحيح أن يقصد بها، بل هي حقيقتان ما دامت في صلاة بيان ما هي، عدم قصد التحية في إشكال. شو تقول السلام علينا؟ شنو قصدك من السلام علينا؟ تحيي لو ما تحيي؟ السلام والتحية لو سلام شنو؟ سلام فقط تجويد الفاظ. أمرت أنت، شلون بعض الأحيان الإنسان يؤمر بأن يتعلم ألفاظ القرآن الكريم لكي مثلا يقرأها في الصلاة، هذا أنا مأمور بالتجويد على فرض أنه فقط مأمور بالتجويد، هكذا الأمر في الصلاة يؤمر بأن يصدر الألفاظ فقط؟ طبعا لا. على أي حال، فإذا هنا الإشكال أن لا يقصد المعاني، لا الإشكال أن يقصد المعاني، عكس ما ادعى صاحب الجوهر 180 درجة في مقابل دعوة ودعوة السيد ليزي والآخرين. أما الأدلة التي استدل بها صاحب الجوهر في المقام أخرى، قال أن هناك نهي عن التحية بالسلام ابتداء بالمصلي، وهذا الاستدلال هم ضعيف من صاحب الجوهر. صح المصلي منهي عن ابتداء السلام على غيره في الصلاة، يعني يصير كلام آدمي ولا مجرد، وإنما رخص له أن يجيب من ابتدره بالسلام، أما هو يبادر بالسلام لا يسوغ له، تبطل صلاته. صحيح هذا الكلام صحيح، لكن أدلة التسليم في آخر الصلاة هي مخصصة، هي تبين أن هناك، لا هناك التسليم، المبادرة التسليم ليس مبطل للصلاة، بل هو مصحح للخروج من الصلاة، مصحح لضمانة تثبيت صحة الصلاة لكي يخرج منها وهي صحيحة. هذا العموم مخصص، ليس في كثير صعوبة الجواب عن هذا الاستدلال. استدلال آخر استدل به صاحب الجواهر أن التحية حقيقة كلام آدمي، كلام آدمي من مبطلات الصلاة، الجواب عنه نفس الجواب الذي مرنا، كلام آدمي إنما يكون مبطل في أثناء الصلاة، أما في آخر الصلاة سوغ نمط خاص من الكلام الآدمي وهو التحية، لا مطلق الكلام الآدمي. يعني مثلا في آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي أتكلم ويا آخرين، يا خالد لا تفعل ما أمرناك من قتل علي بن أبي طالب، هذا ما يصح كما فعل أبو بكر، هذا يبطل الصلاة. ونعم رخص في كلام آدمي خاص، السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الكلام الآدمي مأمور به في آخر الصلاة مستثنى. فصاحب جوائز الاستدلال بالكلام الآدمي في غير محله، استدل بعد باستدلال آخر صاحب الجوائز يقول: إذا قصد المصلي التحية حقيقة ومن جانب آخر هو يقصد السلام المحلل، فهذا تداخل في أداء أمرين وشيئين في امتثال واحد، والأصل عدم التداخل. الأصل عدم التداخل. فإذا عندنا كبرى الأصل عدم التداخل، وها هنا في المقام تداخل، باعتبار التداخل كيف عنوان التسليم والسلام المأمور به وعنوان التحية، فكأنما يؤدي فعلين في مصداق واحد.
في عدم التداخل شو العلاقة الأصل؟ يعني عدم إمكان التداخل أصل عدم التداخل في الأصول في المسببات، ما له علاقة أصل عدم التداخل في المسألة.
فهنا في فعل واحد هو يأتي بفعلين، ما يمكن. الأصل عدم التداخل في الأفعال، هذا كاستدلال صاحب الجواب. هذا الاستدلال يشكل عليه صغرويا وكبرويا. صغرويا في المقام، من قال هنا من باب التداخل؟ من باب التداخل إذا افترضنا أن التحية بالتسليم شيء والتسليم المأمور به في الصلاة شيء آخر، صاحب الجواهر يعني أخذ مفروغ منه أن التسليم الوظيفي في الصلاة هذا ليس تحية، هذا ليس تكلم معيشي عادي اعتيادي، هذا جزء من أجزاء الصلاة، جزء وظيفي من أجزاء الصلاة. بينما التحية لا، كلام من عاديات اعتياديات العشرة العادية. افترض صاحب الجواب هكذا، بينما احنا هنا محل النقاش، أن التسليم الوظيفي في الصلاة هل هو شيء غير التحية أو بالعكس هو في الأصل هو التحية، ليس شيء غير وراء التحية. بعبارة أخرى، تذكرون ما مر بنا في الجلسة السابقة، المأمور به في الصلاة، هذه العناوين: قراءة، تشهد، ركوع، سجود، تكبير، تسبيح، هل المراد منها وجوداتها اللفظية أو المراد منها حقائقها بآليات اللفظ؟ أقرب المطلب أكثر، مع أنه مر بنا، ولكن هذا جدا مهم في الإنسان، ربما يعيش دهر يصلي بس هذه الأمور ما يلتفت لها حسب ما يبين الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. ربما يأتي على الرجل منكم 70 عاما لم يحسن صلاة واحدة، عجيب في رواية في صحيحة حماد الطويلة هكذا يقول الإمام الصادق. صعبه هذا المطلب، يعني يثمر إن شاء الله في الالتفات إلى حقيقة الصلاة. كثير من علمائنا فقهانا كتبوا في حقيقة الصلاة. الشيء الثاني عند أسرار الصلاة، الشيء الثاني، وغيره من العلماء كثير، ابن طاووس بعد ظهر عنده في هذا الشيء. على كل، في المنطق تتذكرون هذا المبحث موجود، الشيء له أربع وجودات. زيد حقيقة وجود زيد هي الخارجية، زيد الذهني صورته في الذهن، وهذان وجودان تكوينيان لكن أحدهما عيني والآخر ماذا؟ ذهني. وفي وجود صوتي لزيد، كلمة زيد هذا مو وجود حقيقي لزيد، وجود صوتي. وفي وجود نقشي لزيد مكتوب جيد. هذا الكلام اللي هو يذكرون في الأشياء نسحبه على العناوين المأمور بها في الصلاة. المراد من التسبيح في الصلاة، التسبيحات الأربع أو التسبيح في الركوع والسجود في الصلاة، المراد التسبيح الصوتي أو التسبيح المعنى مع المعنى اللفظي والمعنى معا، أو المطلوب في الصلاة التسبيح اللفظي والمعنوي والعيني. من هو رجل الميدان الذي يأتي بالتسبيح العيني؟ الركوع، الركوع أيضا هيئة. طبعا حتى زيد، دعونا شوي بعد نروح وراء هزيل، زيد أليس وجود عيني؟ زيد الخارجي أليس وجود عيني؟ وجود عيني. هذا الزيد اللي هو وجود عيني، بدنه فقط وجود عيني أو نفسه وروحه وعقله؟ حتى الوجود العيني طبقات، ما فكرنا يا أخي. هو وجود أقسام، أربعة أقسام من الوجود. طلع هذا الوجود الرابع بعد ماذا؟ أو الوجود الأول هو ذو طبقات. مثلا القاضي قال للمتنازعين جيبوا الشاهد اللي هو زيد، جابوا بدنه، بس زيد في حالة ماذا؟ إغماء. استجابوا زيد لما جابوا زيد؟ زيد روحه موجودة مغمى عليه أو نايم نومة غير طبيعية، استجابوا بدن زيد لو جابوا زيد؟ فحتى الوجود الخارجي العيني ذو طبقات. الآن لما نحن نؤمر بالركوع، زيد الركوع كحركة خارجية وجود عيني، بس هذا الركوع الجسماني موجود في حكم أمير المؤمنين عليه السلام التي جمعها في اليوم الصبح. كنت أقرأ في الحقيقة غرر الحكم للآمدي، جمع حكم أمير المؤمنين. في أحد الحكم الإمام سلام الله عليه يقول السجود الجسماني والسجود النفساني أو القلبي، صراحة على الترديد عندي، السجود القلبي أو السجود ظهر القلبي كأنه يقول صلى الله عليه وسلم، أو النفساني. هي يعني مراتب. الآن الركوع الذي أمرنا به الركوع الجسماني فقط له حقيقة الركوع بمراتبها بقدر المستطاع. التسبيح الذي أمرنا به في الصلاة التسبيح اللفظي حسب دعوة صاحب الجوهر، أو التسبيح مع المعنى، أو لا التسبيح اللفظ مع المعنى مع الحقيقة. يعني حقيقة يعظم الله عندما يقول التكبير، عندما يأتي بلفظ التكبير يتضرع يخشع. فعظمتم ذكره، عظمتم ذكره، عظمتم ذكره باللفظ بالمعنى أو لا، بالوجود العيني. الصحيح أن الصلاة المأمور بها ليست خصوص اللفظ كما يدعي صاحبها. كثيرا من كتب أسرار الصلاة مثل الشهيد الثاني، مثل ابن طاووس، غيره وغيره، يعني مراد أن الصلاة المأمور بها ليست فقط لفظية، قشر بيضة قشور، لا، روح. الصلاة لها روح، لها كذا. واقعا ديك الصلاة اللي لها روح مأمور بها أو لا، هاي انعكاس الصلاة فقط اللي مأمور بها. فالمقبولة غير مأمور بها. شيء الحين كلامنا مع صاحب الجواهر يقول بأن ذيك الصلاة المقبولة هذه أصلا غير مأمورة، تداخل. يقول شلون تداخل؟ هاي كلامنا مع صاحب الجواهر. يا صاحب الجواهر، طبعا صاحب الجواهر عنده دبة معنوية وعجيبة في باب الصوم، طلعات لطيفة عبدية عند صاحب الجواهر، بس هنا كلامنا مع هذا المطلب. على يتحل لذلك هذا التأمل واضح وصاجر. الآن لما نأمر بالتسليم، لفظ التسليم له حقيقة التحية والمحيا طبعا. لما نأمر بأن صلوا على النبي وآله في التشهد، يعني مأمورين بلفظ الصلاة له مأمورين حقيقة ندعو الله أن يصلي، إرادة جدية عندنا أن ندعو الله أن يصلي على النبي وآله، أو لا، أنا ما عندي دعاء، مو مأمور بالدعاء، أنا مأمور فقط ألفاظ أقولها. شلون يصير يعني؟ كيف يعني يمكن تصورها؟ ما يمكن. أو لما يقول لي أنت مأمور بالتشهد بالشهادتين، تشهد بأن الله لا إله إلا هو، الشهادتين فقط أتلفظ؟ لو لا، أعيش الإذعان والتسليم في قلبي حقيقة. دعني أذكركم بعد هذه الأمور، هذه مهمة يا أخوان. روح هذا المباحث، كل كتاب الصلاة حين سنين واحد يقعد عليه، أصلا نريد نوصل الحقيقة لنوصل إلى القشر، ما يصير الحكي هذا. القصة شنو؟ بعض في الألفاظ إحنا قاعدين، ما يصير. أصل الصلاة هي ما حقيقتها، ماذا حقيقتها؟ هذه الألفاظ أو المعاني أو لا، حقيقة عينية بعد. فهذه الأمور لابد أن نلتفت إليها. التشهد يعني واقعا تلعين. دعني أذكركم بهذا المبحث في الأصول ذكروه. الآن الفرق بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام غير الحقيقي ما هو؟ الفرق بين التمني الحقيقي والتمني غير الحقيقي ما هو؟ تذكرون خوض الله يرحم المطول أو المختصر المعاني في علم البلاغة، بحث المعاني، يقول العناوين الإنشائية تسعة، هي تسعة هي لو أكثر، لعل الصحيح أكثر. بس المعروف في علوم اللغة النحو والصرف أو البلاغة يقولون تسعة أو سبعة. المهم استفهام، دعاء، طلب، ترجي، كذا فلان، هذه المعاني يعبرون عنها إنشائية. جيد، إذا سأل سائل لا بداعي التفهم، يقولون هذا السؤال ليس سؤالا ولا حقيقيا، إما هازل هو أو مستنكر أو ممتحن. وما تلك بيمينك يا موسى، هنا استفهام حقيقي، يقولون محال على الله استفهام حقيقي، هو عالم. إذن داعي الله من هذا السؤال داعي آخر، ليس استفهام حقيقي. هنا استفهام إنشائي موجود، لكن استفهام حقيقي غير موجود. وما تلك بيمينك يا موسى، استفهام إنشائي موجود، لكن استفهام حقيقي ما موجود. أين ما هو الاستفهام الحقيقي؟ يقولون الداعي التكويني في نفس المتكلم أو في غاية المتكلم، هذا الداعي التكويني ليس وجود خاطر معنى، معنى خطور معنى، وليس ألفاظ. إذن ماذا؟ حالة تكوينية في الرغبة لمعرفة المجهول، هذا الاستفهام الحقيقي. الدعاء، هذه أمور يجب أن نلتفت إليها يا أخوان، ذكروها في الأصول مرارا وذكروها في البلاغة مرارا، هنا أيضا لازم نلتفت إليها في باب الصلاة وغيرها. المعاني الإنشائية متى تكون إنشائية حقيقة؟ حتى متى تكون حقيقة؟ مثلا الترجي، واحد أصلا يعلم بأنه القرآن يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لعله يتذكر أو يخشى. يعني لعل بالنسبة لا لا يجهل المستقبل على أساس يقول لعل. كل اللعلعات التي في القرآن لعل لعل بالنسبة لله حقيقي؟ أعوذ بالله، ما يصير، لأن الله لا يجهل المستقبل. فالترجي هنا من الله حقيقي؟ أعوذ بالله، ما يمكن، الترجي ليس حقيقي. يقولون ترجي إنشائي صوري. لماذا صار الإنشاء صوري؟ شوفوا يقولون صوري، يقولون ترجي إنشائي صوري، هذا مسلم في علم البلاغة. زين، ترجي إنشائي صوري لماذا صار صوري إنشائي؟ يقول لأن ليس وراءه ترجي حقيقي. الترجي الحقيقي حالة تكوينية. عجيب. إذا هنا هم فسروا وبينوا أن العناوين الإنشائية مع أنها إنشائية، مع أنها إنشائية، مع أنها اعتبارية، مع أنها فرضية، لا تكون تلك العناوين الاعتبارية حقيقية إلا إذا انطلقت من حقائق تكوينية لتلك العناوين. الترجي الإنشائي الحقيقي هو الذي ينطلق من الترجي التكويني الحقيقي. سبحان الله. الاستفهام الإنشائي الحقيقي هو الذي ينطلق، استفهام الإنشائي ينطلق من استفهام حقيقي تكويني. الأمر الحقيقي الإنشائي الحقيقي هو الذي ينطلق من أمر إنشائي، عفوا، من طلب حقيقي تكويني. الدعاء الحقيقي هو الذي ينطلق من طلب حقيقي، معنى طلب إنشائي. جيد. إذن العناوين الإنشائية سواء 9 7 أو أكثر كما هو الصحيح، أكثر والله يعلم لا متناهية ربما، يعني كثيرة مقصودي، إنما تكون إنشاء حقيقي، إنشاء حقيقي إذا كانت منضمة إلى الوجود الحقيقي لتلك العناوين، منطلقة منها. جيد. زين، يا ترى في الصلاة عندما يقال تسليم، دعاء للنبي، تشهد، كل هذه عناوين إنشائية، المراد بها عناوين إنشائية صورية؟ هذا خلاف الظاهر. هو هاي اللي ذكرناه في البحث السابق، الجلستين السابقة، ظاهرها الركوع، ركوع أيضا إنشاء، خضوع، سجود أيضا إنشاء، تكبير لله تعالى في أول الصلاة أيضا إنشاء، تسبيح لتنزيه لله، كل إنشاء. إنشاء صوري لو حقيقي؟ خلاف الظاهر صوري، صوري خلاف الأصل. استعمال هاي العناوين الأصل فيها أنها إنشائي حقيقي. إنشائي حقيقي يعني منطلقة من حقيقة. أنت تريد تعلم أول واحد داخل في سنين البلوغ، تريد تعلم الصلاة، علم الحقائق مو تعلم الصوريات. شلون تعلم الصوريات؟ جملة من الأخوان يقولون كيف نعلم هذا الأول واحد ما يبلغ ما أدري يتعلم مسائل أحكام الشرعية؟ شلون تعلم الأمور الصورية القشرية المسرحية؟ علم الحقائق. الآن في الإرشاد الديني في غفلة عامة، هذا بحث آخر، غفلة حقيقة. أنت علم أول شيء حقيقة الصلاة، أن الصلاة خضوع بغض النظر عن جانب قربي قربة بداعي امتثال أمره تعالى، قبل الأمر المأمور في نفسه فهم إياه. لذلك على كل هذه طبعا اللي أنا قاعد أناقشها ليش؟ لأنه هذه الروية وديدا عند كثير من الفقهاء، يعني ما أقول أكثر بس كثير يحمل هاي العناوين في الأبحاث في الأبواب على كأنما الجانب الصوري القشري، وهذا محل تأمل صرف. الآن نقول غاية الأمر المعنى الحقيقي بشكل إجمالي ما يخالف نقبل، أما تقول أصلاً مسلوخة منسلخة أصلاً عندي، هذه عجيبة بقى. التسبيح في الصلاة الواجب إنشاء صوري منسلخ عن حقيقة التسبيح، شلون يصير أخي؟ شلون نتعقل؟ التشهد معنى إنشائي في الصلاة منسلق عن إنشاء الحقيقي، إنشاء صوري لقلقي لساني، شلون يصير؟ فهذه على كل الغفلة العلمية غير مقبولة على كل من صاحب جواهر من سيد نزي وجماعة كثيرين، ما مقبولة. شلون مقبولة هذه؟ أي ولا جيب أنت الحقيقة بنحو مقارن أجنبي مقارن مع أجنبي، هذا ما في معنى، خواطر. شلون يصير يا أخي؟ أما إذا جبت بنحو الحقيقة هذا مخل بصحة الصلاة جدا، هذا نوع إفراط في القشرية يعني جدا. وهي الخدشات التي الآن بيناها مو قصة عرفان وأخلاق وكذا، صناعة جافة أصولية ذكرنا هي مقتضى هذا المطلب. أي نعم. فعلى كل هذه خدشة أخرى في استدلال صاحب الجوار كما بينا. يبقى على كل نستعرض الروايات بعد الخاصة في المسألة، ونذكر بقية فوائد روايات حكمة الحكم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.